بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدارس معكم فيه شيئا من كتاب الله جل وعلا. وبادئ بدء نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا الصواب، إنه سبحانه سميع مجيب، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تنزل فيه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله أهله في من عنده. ونستمع الآن إلى ما تيسر من الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
هذه أيها الإخوة سورة الشمس. وتقدم بالأمس حديث عن طائفة من آياتها، وتعرضنا فيها بالأمس لأسلوب القسم، وتحدثنا عن أهميته في كلام العرب، وعن موقعه في كلام الله جل وعلا. وقلنا إن هذه السورة صدرت بأحد عشر قسما أقسم الله بها جل وعلا، وهذا أطول أسلوب قسم في القرآن العظيم. فهذا القسم الذي تضمنته هذه السورة أطول قسم أقسم الله به. وقلنا إن قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. وقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه. وتزكية النفس إنما تكون بالتوحيد، وبتطهيرها من المعاصي، وتطهيرها من الأخلاق الذميمة، فهذا هو تزكية النفس. ولا يكون هذا التزكي إلا بتوفيق الله جل وعلا، فعلى العبد أن يسأل الله أن يكون من الذين زكوا أنفسهم. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وأما الأمر بذلك فهو في السنن. وهذا التزكي أيها الإخوة للنفس سبب من أسباب سعادتها ونجاتها في الآخرة، وسبب من أسباب الفوز الدائم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى قد أفلح من تزكى. قد أفلح، الفلاح هو النجاة من المرهوب، والظفر بالمطلوب، هذا هو الفلاح. والفلاح أجمع كلمة للخير، أجمع كلمة للخير الفلاح. فإذا قيل فلان أفلح أو من المفلحين، فالمعنى أنه من السعداء في الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي أقسم الله من أجله قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وربنا تبارك وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فأنت سل الله جل وعلا أن يعينك على تزكية نفسك وأن يؤتيك الله زكاء النفس، فإذا أوتيت ذلك أوتيت خيرا عظيما، فإن هذا التزكي هو مطلب الكمل من الناس، مطلب الكمل من الناس حتى الملوك فإنهم يسألون ذلك. ولهذا لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون قال ربنا تبارك وتعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكي سبب من أسباب الهداية، سبب من أسباب الهداية والاستقامة عليها. ولهذا قال الله قد أفلح من تزكى، وكل طاعة تقربك إلى الله فإنها من أسباب التزكية، من أسباب التزكية، كل طاعة تفعلها رغبة فيما عند الله فإنها من أسباب التزكية وصلاح النفس. الصلاة والزكاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة من أسباب التزكي. ولهذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها. قال تعالى قد أفلح من تزكى، يعني أفلح الفلاح كله في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وقد خاب يعني خسر، من دساها أي من دسا نفسه، دساها بأي شيء؟ دساها بالمعصية والذنوب، دساها بالمعصية والذنوب. ومعنى دس في اللغة أخفى، يقال دس الشيء إذا أخفاه. وأصل الفعل دسس، أصله دسس، لكن لما توالت حروف الأمثال المتماثلة السينات الثلاث قلبت إحداها حرف علة صارت دسا، صارت دسا. والعرب يتحاشون تكرار الحروف لأنه يكون في الكلمة ثقل، ولهذا قالوا دسا في دسس، وقالوا في تمطط تمطى، قالوا في تمطط تمطى. قال الله عز وجل وذهب إلى أهله ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أصلها تمطط. ويقولون أيضا قصيت أظفاري، والأصل قصصت، لكن تحاشوا تكرار الأمثال. ويقولون أيضا تقضى البازي إذا انقضى، والأصل تقضض، تقضض، لكن قلبوا الحرف الأخير حرف علة، قلبوه ياء ألفا حتى تكون الكلمة خفيفة على اللسان. ومن هنا قولهم دسا، دسا فلان نفسه إذا دمرها بالمعاصي وأفسدها. ولهذا الخائب الخيبة كلها والخاسر الخسران كله من كفر بالله وأعرض عن طاعة الله، ولهذا حكم الله عليه بالخيبة فقال وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها، يعني من دسا نفسه بالشرك والذنوب والمعصية. إذن هذا أيها الإخوة قسم عظيم من الله جل وعلا، أقسم بأحد عشر قسما على هذا المقسم به جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنهما كلمتان جامعتان وجملتان حافلتان بالمعاني. قد أفلح من زكاها، شرح هذه الكلمة هو الدين كله، هو الدين كله، التزامك بالدين وقيامك بما أمر الله به وتباعدك عما نهاك الله عنه هذا هو التزكي. وكذلك استقامتك على الأخلاق الحسنة هذا أيضا مما يزكي النفوس. ولهذا جاء الدين بمراعاة الأخلاق وبالتخلي التخلق بالأخلاق الحسنة. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وإن المسلم لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذن هذا كله دعا إليه الإسلام، دعا إليه الدين، وهذا يجمعه قوله تعالى قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، وقد خاب من دساها أي خسر الخسران كله، من دسى نفسه بالشرك والمعاصي والأخلاق الذميمة. وهاتان الآيتان فيهما دليل أيها الإخوة على أن النفس أمانة عندك أيها الإنسان، أمانة عندك، فواجب عليك أن تريدها موارد السعادة والنجاة والفوز والفلاح، وحرام عليك أن تريدها موارد الهلاك والعطب والخسار في الدنيا والآخرة. هذا يدلك على أن النفس أمانة عندك، نفسك أمانة عندك. ثم لما ذكر الله عز وجل قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لما ذكر خيبة من دسى نفسه ناسب بعد ذلك أن يذكر لك أمة دست نفسها وهلكت. ولهذا قال الله تعالى كذبت ثمود بطغواها. هذه هي المناسبة بين هذا المقطع وبين ما سبق. قد قال كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود، ثمود القبيلة، قبيلة سميت باسم الجد جدهم ثمود، وثمود ممنوع من الصرف لم ينون. لماذا؟ للعلمية والتانيث، العلم هذا علم والتانيث لأنه على القبيلة، فلهذا قال ثمود. وثمود من نبيهم؟ من نبي ثمود؟ صالح عليه السلام هو نبيهم، أرسله الله جل وعلا إليهم. وكانت ثمود تسكن بين المدينة والشام، ويعرف وتعرف مدنهم بالحجر، الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ونبيهم واحد، والله قال كذبوا المرسلين، فكيف يكون ذلك؟ المعنى أن من كذب نبيا واحدا كان كأنه مكذب لجميع الرسل، لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي التوحيد. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين في سورة الشعراء. نعم، ولم يتقدم نوحا رسول، لم يتقدم نوحا رسول، قالوا لأن هؤلاء لما كذبوا نوحا كانوا كذبوا جميع المرسلين الذين جاءوا من بعده. ثمود هم قبيلة عربية بائدة، بائدة، وكانوا بعد عاد، كانوا بعد عاد، وآثارهم هي أقدم الآثار التي وصلت إلينا من الأمم البائدة، أقدم الآثار ما وصل إلينا ورأيناه من قرى قوم صالح ثمود. ما خبرهم؟ أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله جل وعلا. ثم إن القوم لم يستجيبوا بل كذبوا ولجوا في طغيانهم يعمهون، وسألوا نبي الله صالحا آية، وهذا من باب التعجيز ليس من باب طلب الهداية والاستقامة والإيمان، فطلبوا منه آية، فآتاهم الله آية عظيمة وهي ناقة، أخرجها الله لهم من الجبل الأصم كما يقول المفسرون، من صخرة عظيمة في الجبل تمخضت حتى أخرجت هذه الناقة العظيمة، فخرجت إليهم آية معجزة من آيات الله، وقال لهم نبيهم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وقال لهم دعوها تشرب من النهر أو من البئر يوما، ولكم يوم تشربون فيه، لها يوم ولكم يوم، واليوم الذي لا تشربون فيه من الماء فإنكم تشربون من حليب الناقة، تشربون منها، فهذه آية من آيات الله. ولكن القوم كما قلنا ذو كبر وعناد، وما كانت النتيجة؟ قام أشقاهم إلى هذه الناقة وعقرها، يعني قتلها. قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم القاتل قيل إن اسمه قدار ابن سالف، فتعاطى فعقر، يعني تعاطى السيف فعقر الناقة، فما كانت النتيجة؟ أرسل الله عليهم العذاب، ولهذا قال فأخذهم العذاب. واسمع هذه القصة في هذه السورة، سورة الشمس التي نحن بصددها. قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها، والطغيان هو تجاوز الحد في الكفر والشر، وهذا ما كان منهم، فإنهم تجاوزوا حدهم في الكفر والشر، في الكفر والشر. والطغوى مصدر كالطغيان، يقال طغى طغوا وطغيانا مصدر، وهذا المصدر جاء به هنا مراعاة للفواصل. كذبت ثمود بطغواها، والباء للسببية، يعني أنهم بسبب طغيانهم كذبوا ولم يؤمنوا برسالة نبيهم. ثم فصل الله جل وعلا فقال إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني نهض بسرعة، أشقاها أي أشقى القبيلة، وأشقى اسم تفضيل يدل على أن هذا بلغ من الشقاء مبلغا عظيما، فهو أشقى القوم في الكفر والفجور والعياذ بالله والتكذيب. انبعث أشقاها يريد ماذا؟ يريد ماذا؟ يريد أن يقتل الناقة. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، فقال مباشرة هذا النبي فزع، لأن هذه آية الله، واعلم أن الله عز وجل إذا أرسل آية مع نبي وكذب بها القوم فإن الله يرسل عليهم العذاب فورا، العذاب وليس كل عذاب، ولكن وليس أي عذاب، ولكنه عذاب مستأصل، عذاب الله بعد الآيات يكون عذابا مستأصلا يعني عظيما يأخذ الجميع. فقال لهم رسول الله، لم يقل فقال لهم صالح، وإنما قال رسول الله تعظيما للأمر، يعني أن هذا الذي يأمرهم به هو من عند الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ناقة الله، ناقة منصوب على ماذا؟ أين المعربون؟ على التحذير، نعم، احذروا ناقة الله وسقياها، معطوف على ناقة، أي احذروا ناقة الله واحذروا سقياها. السقيا مصدر السقي، والمراد الشرب، لأن هذه الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. قال احذروا ناقة الله، اتركوها، دعوا هذه الناقة، ما لكم ولها، ولكنه الشقاء والكفران والضلال والخسران. وقوله ناقة الله، إضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، لأن الله عز وجل هو الذي أيد نبيه بهذه الناقة، ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله واحذروا سقياها. هل استجابوا لنصح الرسول؟ لم يستجيبوا، ما استجابوا، فكذبوه فعقروها، فكذبوه. أنا أسألكم سؤالا، هل هذا التكذيب هو التكذيب الذي ورد في أول القصة؟ لأن الله قال كذبت ثمود بطغواها، ثم قال فكذبوه فعقروها. نعم، الجواب لا، لأن التكذيب الأول كان تكذيبا للرسالة نعم للرسالة وللنبي، وهذا التكذيب تكذيب للآية، للناقة، تكذيب لخبر الناقة وأنها ليست من الله. ولا نقول إن هذا التكذيب هو الأول وأن هذا الفعل أعيد مرة أخرى، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن التأسيس مقدم على التوكيد، فإذا قلنا بمعنى جديد هذا أولى من أن نقول إن هذا الفعل تكرار للأول، لأن المطلوب من المفسر أن يوفر المعاني في كتاب الله وأن يزيد في المعاني ما استطاع إلى ذلك سبيلا مما تعطيه الآيات والسياق. وهذه قاعدة عند أهل التفسير، التأسيس مقدم على التوكيد. وقوله جل وعلا فكذبوه فعقروها، فعقروها، من الذي عقرها؟ واحد، وهو قدار ابن سالف. فلماذا أضاف الله العقر إليهم جميعا؟ إي والله، لأنهم رضوا بذلك، رضوا بذلك. وهذا فيه دليل على أن الراضي بالشيء كالفاعل، فإذا رضي بالجريمة وأعجبته الجريمة وأيد صاحبها ولو بالقول فإنه يكون مشاركا. وهكذا القوم لما رضوا بفعلة هذا الأشقى نسب الله العقر إليهم جميعا، أي القتل، فعقروها، فكذبوه فعقروها. إذن كلهم مشتركون في قتل الناقة. قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه هي النتيجة، نتيجة تكذيب الرسول وتكذيب الآيات. فدمدم عليهم ربهم، يعني أطبق عليهم العذاب، أطبق عليهم ربهم العذاب، ويا له من عذاب مستأصل. فدمدم عليهم، دمدم بمعنى أطبق، ويقال دمدم عليه القبر إذا سواه بالتراب، إذا ملأه وساواه بالأرض دمدم عليه القبر. وهكذا يقال دمدم البئر إذا دفنها كلها. وقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم، يعني أطبق عليهم العذاب. ودمدم أصل هذا الفعل، أصله دمم، لكن ضعف لأن هذا العذاب هائل، فما قال الله دمم ولكن قال دمدم. نعم، إذن هذا التضعيف يفيد تهويل العذاب، وهو ما حصل لهؤلاء فعلا. فدمدم عليهم ربهم، وقوله ربهم يفيد أنهم مربوبون لله، وأنهم لا يخرجون عن قبضة الله جل وعلا خالقهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني سوى القبيلة كلها بالعذاب، ولم ينجو إلا من، إلا صالح ومن معه من المؤمنين، كما قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. هذا العذاب خزي، ومن خزي يومئذ. وقال في فصلت ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. قال ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ما هو العذاب الذي حل بهؤلاء؟ العذاب صيحة، الصيحة العظيمة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم، صوت عظيم. انظر إذا أفزعك صوت كيف يكون الحال في نفسك، فكيف بهذه الصيحة التي سماها الله مرة طاغية، نعم، وسماها الله مرة رجفة. قال الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وقال الله عز وجل في سورة الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، سماها الله طاغية لأنها طغت على كل صيحة فشأنها عظيم. وفي سورة الأعراف قال فأخذتهم الرجفة، لأن هذه الرجفة في الأرض مسببة عن ماذا؟ عن قوة الصيحة، من قوة الصيحة رجفت الأرض بهم. إذن ما حال قلوبهم في أجوافهم وما حال القوم؟ الله أكبر، هذا هو عذاب الله لمن كذب برسل الله وعصى الله. ولا يظلم ربك أحدا، قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تبارك وتعالى فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة هؤلاء، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذا هو النتيجة الحتمية لهؤلاء المكذبين العصاة، وصار خبرهم يذكر في قبائل العرب وخارج جزيرة العرب. أمة ثمود تتلى أخبارهم وتروى قصصهم إلى اليوم، إلى اليوم. والشقي والعياذ بالله هو الذي يوعظ به غيره، أو يوعظ به غيره. وتلحظون هنا أن هذه القصة لثمود جاءت هنا وحدها، مع أن الله في القرآن في الأكثر يذكر مع ثمود عادا، يذكر مع ثمود عادا في سور كثيرة، أليس كذلك؟ في الأعراف وفي الشعراء وفي هود وفي القمر وفي الذاريات وفي الحج إلى آخر القرآن. ولكن جاءت مواضع في القرآن ذكرت فيها قصة ثمود فقط، نعم، كما في هذه السورة، وكما في سورة البروج، كما في سورة البروج في قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وذكر الله خبر ثمود في سورة الإسراء في قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فما وجه تخصيص ثمود بالذكر وحدها في هذه السور المكية؟ الذي يظهر والله أعلم هو ما كان بين ثمود وما بين قريش من التشابه، من التشابه في التكذيب وفي الشبهة، في التكذيب وفي الشبهة. وهذه السورة سورة الشمس مكية، فالتشابه بين ثمود وبين قريش في التكذيب والشبهة. قال الله عز وجل في ثمود قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وقالت قريش كما في سورة سبأ رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. إذن هذا واحد. وكذلك التشابه في قول الله عز وجل في شأن ثمود ألقي الذكر عليه من بيننا؟ يقولون هذا يقصدون من؟ صالحا. ألقي الذكر عليه، هذا قول ثمود، ألقي الذكر عليه من بيننا. وأخبر الله عن قريش في مطلع صاد، قال الله عز وجل أنزل عليه الذكر من بيننا، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أشر، أنزل عليه الذكر من بيننا. فهذا تشابه بين القبيلتين، فلهذا والله أعلم خصوا بالذكر في هذه السورة كما خصوا بالذكر في سورة البروج. ثم قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي سوى بين القبيلة في العذاب، ولم ينجو إلا صالح ومن آمن معه. قال الله عز وجل ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، الضمير في يخاف ضمير الفاعل يعود على الله، ولا يخاف الله عقبى عقوبته لهم، لا يخاف الله عاقبة ما فعله بهم، أليس الله عذبهم؟ فالله جل وعلا لا يخاف عاقبة فعله كما يخاف الملوك والأقوياء في الدنيا، الأقوياء في الدنيا إذا عاقبوا أحدا أو عذبوه فإنهم يخافون سطوته، أليس كذلك؟ ويخافون عاقبة الفعل ما فعلوا. أما الله فلا، لا يخاف جل وعلا عاقبة ما يفعله بالظالمين، ولهذا فإن الله عز وجل لا يظلم، لم يظلم، أليس كذلك؟ هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل هو القوي العزيز الذي لا يغالب، القوي العزيز الذي لا يغالب، ولهذا قال ولا يخاف عقباها، لا يخاف عقبى ما فعل بهم أي نتيجته. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق آدم أخذ الخلق من ظهره ثم قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، ولا أبالي. وهذا يشهد له هذه الآية وهي قوله تعالى ولا يخاف عقباها. إذن هؤلاء القوم خابوا وخسروا حينما لم يزكوا أنفسهم من الشرك ولم يزكوها بالإيمان، ما تطهروا وإنما وقعوا والعياذ بالله في التكذيب، فصارت هذه عقباهم، وصار خبرهم قصة تذكر وتروى، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا تنتهي هذه السورة الكريمة.